أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام على كل الأحبة والأهل الكرام المحتشدين والمجتمعين في النبيشيت، في جبشيت، في طردبة، في معلم مليتة، والذين يشاركوننا حفلنا هذا ومناسبتنا العزيزة هذه في أي مكان في لبنان أو المنطقة أو العالم. أرحب أولا بحضوركم، خصوصا بعض المناطق في ظل هذا الطقس العاصف، وأجدد التحية لأرواح شهدائنا، قادتنا الشهداء وكل الشهداء. توجه بالتحية والتقدير إلى عائلات الشهداء القادة، إلى عائلة الشهيد القائد سيد شهداء المقاومة الإسلامية الأمين العام السيد عباس الموسوي، وإلى عائلة الشهيدة العزيزة العالمة الفاضلة السيدة أم ياسر، السيدة سهام الموسوي، وهم كلهم عائلة علي الأصغر، علي أصغرنا الشهيد حسين عباس الموسوي. أيضا إلى عائلة شيخ شهداء المقاومة الشهيد القائد الشيخ راغب حرب رضوان الله تعالى عليه، وإلى عائلة الشهيد القائد الجهادي الكبير الحاج عماد مغنية رضوان الله عليه. اليوم في ذكرى قادتنا الشهداء نحضر بين أيديهم أمام ذكراهم العطرة وأرواحهم الحاضرة، نتعلم، نستهدي، نتزود بما نواصل به طريقنا نحو المستقبل. كالعادة أيها الإخوة والأخوات، أنا أود أن أتحدث أولا كلمة في المناسبة، أدخل بعدها إلى كلمة حول بعض المستجدات في المنطقة، وأنتهي إلى الوضع الداخلي اللبناني الذي أريد أن أعطيه بعض الوقت. دائما في مثل هذه المناسبة في السنوات الماضية، عندما نقف بين يدي القادة الشهداء، كنت دائما أقول أن بين هؤلاء الشهداء القادة، هؤلاء الثلاثة بالتحديد، توجد الكثير من الصفات المشتركة، تحدثت عنها طويلا في السنوات الماضية، الكثير من الصفات المشتركة في الجانب الأخلاقي، مثلا في التواضع، في محبة الناس، في حسن الخلق، في حسن العشرة مع الآخرين، في اللهفة إلى خصوصا إلى المستضعفين والفقراء والناس الطيبين والعاديين، في روح الجانب الجهادي العنفوان والحضور والقوة والشجاعة، وفي الجانب الديني التقوى والورع والبعد عن بهارج الدنيا وزخارف الدنيا ومشاكل، في المسار وضوح الرؤية والبصيرة. اليوم أريد أن أتحدث عن واحدة من هذه الصفات المشتركة التي بالتأكيد يتمتع بها أيضا جمهور المقاومة، أهل المقاومة، المقاومون، وهي من أهم عناصر القوة في مسيرتنا، والتي يجب أن نحافظ عليها ونعمل على تعزيزها في كل ما يواجهنا من تحديات. هذه الصفة المشتركة هي صفة الأمل، الأمل بالمستقبل، التفاؤل، المعنويات العالية، وكل هذا ينطلق من التوكل على الله عز وجل، روح التوكل على الله عز وجل والثقة بوعد الله سبحانه وتعالى، والثقة بوعد الله سبحانه وتعالى والاستعانة الدائمة به. هذه كان أيضا من الصفات المشتركة بين هؤلاء القادة الأعزاء. يقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذه الكلمات كان قادتنا الشهداء يؤمنون فيها إيمانا عميقا وقويا، وانطلاقا من هذا الإيمان كان هذا الأمل وهذا التفاؤل وهذه المعنويات العالية. ولذلك نحن نعرفهم عن قرب، كانوا راسخين ثابتين أقوياء صابرين لا يتزلزلون ولا يهتزون ولا يجبنون ولا يضعفون، وهذه من أهم المواصفات التي يجب أن يتمتع بها بالدرجة الأولى القادة الذين يخاطبون الناس ويتقدمون الصفوف ويدفعون بالناس إلى المواجهة الأمامية. هذه كانت من الصفات الأساسية عند هؤلاء القادة. عندما نعود إلى شيخ الشهداء الشيخ راغب رضوان الله تعالى عليه، عندما نستمع إليه فيما يعاد أيضا على شاشات تلفزة وبالمناسبات، كنا نراه كيف يهزأ بجيش الاحتلال، كيف يهزأ بالقوات المتعددة الجنسيات، كيف يهزأ بالأساطيل الأمريكية والغربية التي كانت تملأ البحر الأبيض المتوسط. يجب أن ألفت نظر الأجيال الحاضرة من الشباب والصبايا الذين يتابعون هذه المرحلة في مسيرتنا، لا تقيسوا هذه الكلمات على ظروفنا الحالية اليوم. الشيخ راغب عندما كان يتكلم بهذه الكلمات كان يحتل لبنان، كان الجيش الصهيوني يحتل لبنان، 100,000 ضابط وجندي في الجنوب وفي بيروت وفي الضواحي وفي الجبل وفي البقاع الغربي وراشية وصولا إلى دهر البيضاء، 10,000 من الجنود الأمريكيين والغربيين، الأساطيل الضخمة، الجيش الإسرائيلي أقوى جيش في المنطقة، وآلاف العملاء في ميليشيات وغير ميليشيات. وكان الشيخ راغب الأعزل الذي لا يملك سلاحا يقاتل به، كان يملك سلاح الموقف والكلمة الشجاعة والقامة الشامخة والقلب الذي لا يتسلل إليه خوف والعزم الذي لا ينال منه وهن، فلا يخاف الموت ولا السجون ولا التعذيب ولا التهديد. في تلك الظروف كان الشيخ راغب يقول هذه الكلمات ويعبر عن هذا الموقف، في تلك الظروف التي كان المجاهدون قليلي العدد والعدة والإمكانات، في تلك الظروف التي كان الكثير من الناس في لبنان وفي المنطقة يظنون أنهم دخلوا العصر الإسرائيلي، وأنه لا يمكن للعين أن تقاوم المخرز، ولا يمكن الوقوف في وجه هذه العواصف التي هبت على منطقتنا. في مثل هذا المناخ كان الشيخ راغب يقف بصلابة يرفض أن يصافح حتى الجندي على الحاجز من جنود الاحتلال، وفي نفس الوقت كان يعبر عن أمله: هذا الاستهزاء بهذه الجيوش وبهذه الأساطيل، هذا الإيمان بالله وبهذا الشعب وبهؤلاء الأهل الكرام وبهؤلاء المجاهدين الأبطال، كان يعتبر أنه فشرت إسرائيل أن تهزمنا أو تبقى في أرضنا، الشيخ راغب كان من الأسابيع الأولى يرى اليوم الذي ستغادر فيه هذه الجحافل المحتلة، أرضنا ستخرج بقوة المقاومة والجهاد ودماء الشهداء والتضحيات وبذل وهوان، وهذا الذي حصل، وهذا ما كان يتوقعه الشيخ راغب. سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسى، وأيضا تعرفونه، تعرفون شجاعته وثباته وصلابته، وتعرفون أيضا مدى أمله وتفاؤله الدائم على طول معركة. منذ الأيام الأولى في بعلبك في معسكرات تدريب في جنتة، عندما كان المناخ الحاكم هو مناخ اليأس والاستسلام والشعور بالهزيمة وبانسداد الأفق، كان السيد عباس يتحدث عن الانتصار الآتي، الآتي قريبا. لم تغادر لغة الوعد بالانتصار شفاه ولسان السيد عباس لحظة واحدة على الإطلاق، أيضا انطلاقا من هذا الإيمان. السيد عباس الذي كان دائما يتحدث عن سقوط إسرائيل في لبنان، عن هزيمة إسرائيل في لبنان، وكان يتوقع ذلك وإن لم يشهده عام 2000، ولكن كان يؤمن به بقوة، وكان يؤمن بما يتجاوز أيضا الانتصار في لبنان وخروج قوات الاحتلال من لبنان. كان يتطلع إلى القدس كما كان ينظر إليها القائد الشهيد الحاج عماد مغنية، في قلب الميدان وفي تفاصيل الميدان المتعبة والمرهقة أحيانا. الشهيد الحاج عماد مغنية، هذا الشهيد القائد المجاهد، كان دائما صاحب المعنويات العالية الذي يبث روح القوة والتفاؤل والأمل والمستقبل والثقة بالله سبحانه وتعالى في أصعب الظروف وفي أحلك اللحظات وأشد المواجهات التي كنا نمر بها بين المجاهدين ومن حوله ومن معه. وأيضا كان يتطلع ليس إلى الحدود. الحاج عماد كان يعتبر أن تحرير بنت جبيل ومرجعيون وحاصبية وجزين وراشية بعد 1985، كان يعتبر هذا تحصيل حاصل، هذا بالجيب، هاي قصة وقت، أن العيون يجب أن تكون شاخصة بقوة إلى القدس، إلى بيت المقدس، إلى الهدف البعيد، إلى الهدف الأساس الذي هو هدف كل هذه الأمة وكل شعوب هذه المنطقة. إذن من قادتنا الشهداء كما قلت، الذين كانت تجمعهم صفات كبيرة وعظيمة، إلى جانب الذكاء، إلى جانب الفهم، إلى جانب العقل الكبير والصبر الجميل والصدر الواسع، كان هذا الأمل وهذه المعنويات وهذا التفاؤل. هذا اليوم أيضا وبعد كل هذه السنين التي مضت على شهادة قادتنا، هو ما تتمتع به مقاومتنا، كادرها، مجاهدوها، ناسها، بيئتها، جمهورها، من يؤيدها، من يحتضنها، يحملون نفس هذه المعاني. وهنا عنصر القوة، هنا سر القوة. اليوم عندما يتحدثون، وهذا ما بعد قليل سأدخل إليه، عندما يتحدثون عن تزايد قوة المقاومة في لبنان وعن قوة حزب الله بالتحديد ويقيسوها إلى الماضي، نعم هذه الحركة الجهادية، هذه المقاومة الشريفة كانت دائما تزداد قوة عاما بعد عام. من 82 هلا نحن 2019، مثل ما بيقولوا ببعض الأدبيات، الخط البياني كان دائما خطا تصاعديا، ما كان في عودة إلى الوراء، ما في سقوط، ما في تراجع، ما في ضعف، ما في وهن، ما في هبوط في مرحلة من، دائما الخط البياني كان خطا تصاعديا وصولا إلى ما هي عليه المقاومة اليوم. ولكن هذا أيضا، هذا الخط البياني التصاعدي، هذه القوة الصاعدة والمتصاعدة والمتنامية، هي لم تأتي في ظل ظروف ومناخات مساعدة ومعينة وهادئة، وإنما منذ 1982 هي تتعرض للحصار وللعقوبات وللتشويه ولتهم الإرهاب وللاغتيال وللقتل وللحروب التي فرضت عليها، وآخرها وليست آخرها حرب تموز، والحرب المفروضة من قبل أمريكا من خلال التكفيريين في المنطقة. والشيخ راغب والسيد عباس والحاج عماد، هؤلاء القادة الشهداء، هم شهود وهم شاهدون على حجم التضحيات، هم رموز لهذه التضحيات التي قدمتها هذه المسيرة على طول الخط. آلاف الشهداء، آلاف الجرحى، آلاف عوائل الشهداء، آلاف الأرامل والأيتام، والتضحيات الجسام في كل الحروب التي واجهناها على مستوى الأرزاق والبيوت والحقول والبنية التحتية، إضافة إلى الحرب النفسية الضاغطة منذ ذلك الحين إلى اليوم. كل شيء تستطيع أن تفعله أمريكا للقضاء على هذه المقاومة، كل شيء تستطيع أن تفعله إسرائيل وعملاؤهم وأدواتهم في المنطقة عملوه على مدى كل هذه العقود، على مدى كل هذه السنين. ومن قلب الصراع والمعركة والدخان والدمار والدماء والدموع والآلام والأحزان والأخطار، كانت هذه المقاومة تكبر وتتعاظم وتزداد قوة وعنفوانا وحضورا وتأثيرا في لبنان وفي المنطقة، وتصنع المعادلات وتدخل معها المنطقة وشعوب المنطقة زمن الانتصارات، وتغلق خلفها بوابة زمن الهزائم. اليوم أيضا عندما يستمرون في مواجهة هذه المقاومة وفي التآمر على هذه المقاومة، هم يخطئون لأنهم يجهلون سوى قوتها. هم لا يعرفون طبيعة هذه المقاومة، ليس فقط في لبنان، في لبنان، في فلسطين، في المنطقة، كل حركات المقاومة وكل ظواهر المقاومة التي نشأت وكل ما يجري في المنطقة هو مقاومة في مواجهة الهيمنة الأمريكية والمشروع الصهيوني. التكفيريون والإرهابيون والتحالف السعودي الإماراتي وهؤلاء أدوات في المشروع الأمريكي، الذين يعتدون على شعب اليمن، والذين يحتلون البحرين، والذين يدعمون الإرهابيين في سوريا، ودعموا داعش في العراق، ويتآمرون على إيران، ويطبعون مع إسرائيل، ويجلسون إلى جانبها في وارسو، ويجاملون رئيس حكومتها. هؤلاء كلهم أدوات، هذه كلها معركة واحدة في مواجهة عدو واحد، في مواجهة مشروع واحد. هم يتصورون أن سر القوة وفي السلاح، فنمنع عنهم السلاح، أو في المال فنفرض عليهم عقوبات اقتصادية ونمنع وصول المال إليهم أو حصولهم على المال، أو في التجهيزات والإمكانات. هم مشتبهون. الشيخ راغب عندما كان يأخذ كل هذه المواقف، السيد عباس عندما كان يقود كل هذا الميدان، ماذا كانت إمكاناتنا؟ شو كان عندنا سلاح؟ شو كان عندنا مال؟ شو كان عندنا إمكانات؟ أصلاً دي كان عددنا؟ شو كانت تجهيزاتنا؟ في اللقاءات الداخلية أنا كنت أقول ذلك، واليوم أقوله علناً. اليوم نحن عندنا مثلاً، نحن بحسب تقسيمنا لأي مرحلة حرب في الإدارة العسكرية، نحن عندنا ما يقارب 35 إلى 40 ما نسميه محوراً، محور، منطقة جغرافية نسميها محور. اليوم أي محور من محاورنا الأربعين يمتلك من العديد ومن السلاح ومن التجهيزات ومن الإمكانات، اسمعوني منيح، أكثر مما كانت تملكه كل المقاومة الإسلامية في كل لبنان عشية 25 أيار 2000. ماذا كنا نملك نحن عندما كان يتحدث الشيخ راغب بهذه اللغة، أو السيد عباس بهذه اللغة، أو الحاج عماد بهذه اللغة؟ سر قوتنا الذي لا يفهمه هؤلاء، لا يفهمه هؤلاء، ولذلك يخطئون ويتعبون أنفسهم ويستهلكون السنين ويفشلون في نهاية المطاف. هو في هذا الإيمان، في هذه الروحية السارية في المقاومة وبيئة المقاومة وجمهور المقاومة. هل المال والسلاح هو الذي يدفع الأمهات إلى التنافس لإرسال فلذات أكبادهن إلى جبهات القتال، سواء في مواجهة الصهاينة أو في مواجهة التكفيريين؟ هل السلاح والمال والإغراء المالي هو الذي يدفع الآباء والأمهات الذين لا يملكون إلا ولدا واحدا لإرسال ولدهم لإرسال ولدهم الوحيد إلى جبهات القتال، ويتمنون ويتوسلون لإرسال ولدهم إلى تلك الجبهات؟ هل المال والسلاح والعدد والعدة هو الذي أوجد هذا الحب، هذه الثقة، هذه اللهفة، هذا الإيثار في أي مكان في العالم؟ هم في الجيش الأمريكي، في الجيش الإسرائيلي، في الإدارة الأمريكية. هل يوجد أحد مستعد أن يفدي شخصا آخر زميلا له؟ ألا نحن منقول يفدي أخاه ورفيق دربه؟ هو حاضر أن يفديه بروحه، أن يفديه بنفسه، أن يتقدم إلى الأمام ليدافع عنه، أن يقتل هو ليبقى أخوه على قيد الحياة؟ هذه حالة مقاومة، هذه حال جمهور المقاومة. هاي قوة لبنان هون، هاي قوة فلسطين هون، هاي قوة أهل غزة هون، هاي قوة اليمن هيك هون، هاي قوة شعب البحرين اليوم هون. بهذه الروح قاتل الذين قاتلوا في سوريا وفي العراق وفي كل مكان. ولذلك أنتم تستطيعون، لا تستطيعون أن تلحقوا الهزيمة بهذه الثقافة، بهذا الإيمان، بهذه الروح. نعم نحن أقوياء ولا ضير أن نقول هذا، لكن طبعا أقوياء يجب أن نحافظ على تواضعنا مع الناس، مع خصوصا مع المستضعفين، مع المظلومين، مع المحبين، مع الذين يعلقون علينا الكثير من الآمال. نعم مع العتاة، مع المفسدين، مع الطغاة، مع اللصوص يجب أن يكون الموقع الأخلاقي مختلفا. نحن أقوياء، هذا يجب أن لا نخطئ التقدير فيه، لأنه تبنى عليه كل الحسابات في الوضع الداخلي، في الوضع المحلي، في وضع المنطقة. من هنا أدخل عندما يقول وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية بومبيو في قبل أيام، يقول أن حزب الله أصبح أقوى من أي وقت مضى، وخصوصا في السنوات القليلة الماضية. من صحيح؟ هل هو يقول هذا من موقع الإدانة والاستهجان والغيظ والحقد؟ لكن هذا تقييم صحيح جيد، والفضل ما شهدت به الأعداء. لكن طبعا هم أحيانا يبالغون في الحديث عن هذه القوة. يعني أبدأ من هنا بالمناسبة لأنفي ما قاله الأمريكيون فيما يتعلق بفنزويلا. بلش من بعيد. نحن طبعا نتضامن مع القيادة السياسية ومع الدولة في فنزويلا في مواجهة العدوان الأمريكي والتآمر الأمريكي والأطماع الأمريكية بنفط فنزويلا وذهبها ومعادنها وخيراتها. أما مسألة أنه هناك نفوذ لحزب الله في فنزويلا، يعني منيح صيت الغنى منيح وصيت القوة منيح، لكن هذا لا أساس له من الصحة. أن هناك خلايا لحزب الله في فنزويلا، والله بعد ما على علمي في خلايا هني، ونحن ما بعتنا حدا وهم ما طلبوا حدا، وين نحن وين فنزويلا يا جماعة؟ هذا ليس له أي أساس من الصحة. كذلك الحديث عن نفوذ حزب الله في أمريكا اللاتينية وعن خلايا حزب الله في أمريكا اللاتينية، وبلش أعدلك دول، البرازيل والأرجنتين وما بعرف وين وين، هذا كله ما له أساس من الصحة. هلا واحد بينبسط أنه يقولوا عنه قوي وعنده حضور دولي وعالمي، بعد شوي حيقولوا نحن قوة عالمية. يا اخي نحن بتواضع يعني اوقات عم نقول لما بيقولوا لنا انتم قوة اقليمية بنقول لا مش هيك، يعني انه عندنا تأثير اقليمي نعم، لكن بعد شوي يعني حتى امريكا ستقدمنا كأننا نحن قوة عالمية، وعلى طول امريكا لما بتحكي بتحكي بروسيا وبالصين وايران وحزب الله. هلا احنا مش هيك يعني معلش، لا بامريكا اللاتينية مو بس فنزويلا، نحن أود أن أؤكد اليوم ليس لدينا أي خلايا وليس لدينا أي مجموعات وليس لدينا أساسا تنظيم تابع لحزب الله في أمريكا اللاتينية، بل ليس لدينا تنظيم في الخارج. نحن في الخارج من زمان، نعم في لبنانيين يحبون المقاومة يؤيدون المقاومة يلتقون معنا بالخط بالموقف، لكن نحن من زمان، وتقديرا للظروف الأمنية والسياسية والضغوط والعقوبات والتهديدات قلنا حتى لمن يؤيدنا في الخارج انتوا اشتغلوا مستقلين وكونوا مبادرات وشكلوا انتوا أهل الجاليات جمعيات ومراكز ثقافية مستقلة ومنفصلة وديروا أوضاعكم وخلينا نحن بعاد حتى لا يتخذن أحد هذه العلاقة التنظيمية بيننا وبينكم حجة وذريعة لإلحاق الأذى بكم. لذلك نحن لا فنزويلا عنا خلايا ولا موجودين ولا بأمريكا اللاتينية عنا خلايا ولا عنا تنظيم ولا شيء، بس برجع الموضوع الأساسي. نعم في مواجهة إسرائيل نحن أقوياء، نحن قوة وازددنا قوة، ومنيح أنه عدونا يحكي هيك وعدونا يعرف ذلك. مش هو بيقول انه اوقات بيطلعوا الاسرائيليين شو بيقولوا نحن نعلم عنكم الكثيرين الكثير، وبيخاطبوني الي بيقولوا يا فلان لو انت بتعرف شو نحن منعرف عنكم ما كنا مننا من الليل. كتير حلو، بالعكس هذا بيطمني، اذا كنتوا بتعرفوا وكانت معلوماتكم صحيحة فهذا يعني انكم ستزدادون مردوعية إذا كانت لديكم المعلومات الكافية والصحيحة عنا وعما نملك وعما لدينا. هذا بالعكس هذا يزيدنا ثقة، هذا لا يقلقنا ولا يخيفنا. نعم في مواجهة إسرائيل نحن أقوياء. أنا لا أريد اليوم أن أتحدث كثيرا بالملف الإسرائيلي لأنه بمقابلة الميادين وبالأسابيع الماضية حكينا كثير، بس بدي أعمل إضافة من وحي المستجد اليوم. حتى في كيان العدو كان في بدايات نقاش من مسؤولين كبار داخل جيش العدو عم يحكي عن عدم جاهزية جيش العدو لأي حرب مقبلة. هذا ليش مهم التذكير فيه؟ لأنه على طول في تهبيط حيطان وفي تهويل وفي تهديد وإسرائيل بدأت تعمل حرب وبدأت تساوي حرب وجاهزة للحرب وذاهبة إلى الحرب. شوي شوي يواش يواش على العالم، ما هم كبار القادة في الجيش الإسرائيلي وكبار المطلعين على حقائق الأمور في الجيش الإسرائيلي يقولون أن هذا الجيش غير مهيأ، وخصوصا الذراع البري أو القوة البرية في الجيش الإسرائيلي. لا هم الجيش البري القوة البرية واثقة بحالها، لا الضباط واسقين بحالهم ولا الجنود واسقين بحالهم ولا قيادة الجيش واثقة فيهم ولا الحكومة واثقة فيهم. هذا مش كلامي، هذا كلام خلال الأسبوع الماضي أضاف أو انضم إليه مسؤولون كبار وعارفون كبار داخل الجيش الإسرائيلي وقالوا نعم هاي الحقيقة. وبالتالي مو معلوم هذا الجيش هو يقدر أن يذهب إلى جنوب لبنان أو هو يقدر أن يذهب إلى داخل غزة. هذا التهويل منفوت على غزة ومنجتاح غزة ومنحتل غزة، أو منفوت على جنوب لبنان ومنحتل جنوب لبنان، هذا حكي فاضي. اليوم هم لا يثقون بجيشهم، ولكن نحن نثق بمقاومتنا ونثق بمجاهدينا، وهم واثقون بأن مجاهدينا قادرون على الدخول إلى الجليل، وليسوا واثقين أن جيشهم البري قادر على الدخول إلى جنوب لبنان. هاي نتيجة مهمة جدا، هذا تحول كبير، ما كان الوضع هيك بالماضي. أمتى كان الوضع على الحدود في جنوب لبنان مع فلسطين المحتلة تحكمه معادلة من هذا النوع. الجنوب ليس قلقا وليس خائفا، ولكن الشمال الفلسطيني المستوطنون هناك هم القلقون وهم الخائفون. هذه حال توادع. أمتى كان الإسرائيلي يحمل هم أن لبنان أو من في لبنان سيقتحمون عليه، سيقتحمون قلاعه ومستعمراته والأرض التي يحتلها، وهو الذي كان دائما يهدد باجتياح الجنوب والوصول إلى بيروت والوصول إلى العاصمة. هذا ما في شك أنه وضع جديد وعلى مستوى عالي من الأهمية. بطبيعة الحال عندما ينظر الأمريكي ومعه الإسرائيلي لهن أصحاب المشروع الحقيقي بالمنطقة، الهيمنة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي، والباقي للأسف كنا نقول هم واضح أكثر من أي وقت مضى أنهم مجرد أدوات، أدوات مطيعة، أدوات طيعة، أدوات منفذة، أدوات منصاعة. من الطبيعي أن يكونوا مزعوجين وقلقين من كل هذا الوضع الذي استجد في المنطقة، سواء فيما يتعلق بالجمهورية الإسلامية وصمودها وتنامي قوتها، سواء من انتصار العراق، من انتصار سوريا، من الوضع الذي تقوى فيه المقاومة في لبنان، من الثبات في فلسطين، من الثبات في البحرين، من الصمود الاسطوري في اليمن، من كل التحولات التي تجري في المنطقة. ولذلك ذهبوا من جديد في محاولة لحشد العالم في مواجهة محور المقاومة. هم بنقول عن النقطة الثانية، مؤتمر وارسو بعد فشل الحروب السابقة، الحرب على لبنان بال 2006، الحرب على غزة بال 2014. طبعا بالمناسبة التقارير الجديدة اللي طلعت وكانت عم تحكي عن هذا العجز والفشل واليأس والضعف والوهن في روح الجيش الإسرائيلي في القوات البرية، تقول أن هذا بدأ، هذا جديد انحكى من أول وجديد، هذا بدأ من نتائج عدوان 2006 وصمود المقاومة في لبنان، ومن نتائج الحرب على غزة 2014. لأنه بال 2006 وبال 2014 في جنوب لبنان وفي غزة تلقت القوات البرية سواء نخبها ودباباتها ومركافاتها وضباطها وجنودها خسائر هائلة وفادحة. ليس المهم العدد، المهم أن هذا زلزل القوة البرية خلال 2006 وخلال 2014 في جنوب لبنان وفي غزة. طيب اليوم هم جاءوا ليحشدوا بعد فشل الحروب، وأيضا بعد فشل القتال من خلال التكفيريين في المنطقة. خلاص هذا استنفد، هلا بيرجع له بعد شو، هذا استنفد، انتهى داعش وغير داعش وأخوات داعش. فلذلك أمريكا بحاجة إلى مرحلة جديدة، إلى خطوة جديدة، فجاءت تدعو العالم إلى مؤتمر وارسو. لكن ماذا كانت النتيجة؟ أيضا هذا مهم. في مقارنة بسيطة، عام 2011 من أجل إسقاط النظام في سوريا والذي كان مشروعا أمريكيا إسرائيليا، وكان الآخرون فيه مجرد أدوات ومقاتلين وممولين وعناصر فتنة، أمريكا جمعت 140 دولة في مؤتمر أصدقاء سوريا إذا بتتذكروا، 140 دولة بينها دول كبيرة ومهمة، وحضر فيها رؤساء ورؤساء وزراء ووزراء خارجية ووزراء دفاع، يعني مستوى التمثيل أيضا كان عاليا. قبل ذلك مش في مواجهة سوريا، في مواجهة حركات المقاومة التي أصدروا في ذلك الوقت بيانا بالاسم، بال 1996 قالوا حزب الله، حماس، الجهاد الإسلامي، ثلاث أسماء. اجتمع 140 دولة، اجتمع العالم كله في شرم الشيخ، تتذكروا اللبنانيين ما بينسوا هذا الموضوع، وجاء رؤساء، اجتماع قمة، مو وزراء خارجية وسفراء ومندوبين، قمة، كان كلينتون وكان يلتسن وكان رئيس الصين ما بتذكر اسمه، وكان رؤساء الكثير، كل أغلب الدول العربية كانت، أغلب أوروبا كانت رؤساء فرنسا وألمانيا وبريطانيا رئيس حكومة بريطانيا و و و و أغلب الدول العربية كانت، غابت سوريا وغاب مع لبنان، يمكن غابت الجزائر على ما أذكر، بعض الدول على عدد قليل يعني ما بيتجاوز أصابع اليد الواحدة. طبعا إيران لم تدعى لأنها مستهدفة كانت. العالم اجتمع كله بقمة في شرم الشيخ ليستهدف 3 حركات مقاومة. ماذا كانت النتيجة ب96؟ اجتمع العالم ليدعم شيمون بيريز، فسقط شيمون بيريز بعد 6 أشهر بفضل العمليات الاستشهادية الفلسطينية في فلسطين وصمود المقاومة في مواجهة عناقيد الغضب في نيسان 96. ولم ينفعه كل العالم الذي اجتمع في شرم الشيخ. الآن يجمعون العالم، يحاولون أن يجمعوا العالم في وارسو من شان عيون نتنياهو، وأيضا من أجل محاصرة إيران واستهداف محور المقاومة. أدي دول جمع 60 دولة 70 دولة، وأغلب هاي الدول ما حدا سمعان فيها، لا إلى تأثير إقليمي ولا إلى تأثير بمنطقتنا ولا إلى تأثير بالعالم، وكثير شاركوا بسفراء ومندوبين. وفي نهاية المطاف حتى بيان لم يستطيعوا أن يخرجوا ببيان، وكل التصريحات التي سمعناها كانت كلام معاد ومكرر وفاضي ومرتبك أيضا، ويعبر في بعض جوانبه عن العتب، كما سمعنا نائب الرئيس الأمريكي وهو يعتب على الأوروبيين في مسألة إيران. طيب، هذا وارسو، هذا بالتأكيد هو لا يخيفنا. اليوم يجب أن نعلق على وارسو ونقول في مدرسة سيد عباس الشيخ راغب والحاج عماد والشهداء والقادة، هذا لا يخيف هؤلاء. في شرم الشيخ كان الحشد أعظم وأكبر، وكنا أقل عددا وأضعف عدة وظروفنا أصعب، ومع ذلك ذلك اليوم ما خفنا ولا تعبنا ولا أدم ولا أخر، بالعكس قلنا كما كنا نقول دائما حسبنا الله ونعم الوكيل، وهذا كان شعارنا. اليوم نفس الشيء، الظروف بالعكس أفضل بكتير وأحسن بكتير، وهذا كان في الحقيقة ومؤتمر هزيل وهش. نعم، الاستهداف، إذا بس نوقف كلمة سريعة عند الاستهداف، الاستهداف هو أولا كان القضية الفلسطينية. إذا لاحظتوا بعد المؤتمر رغم وجود قالوا 10 دول عربية وبعض وزراء خارجية الدول العربية، كلمة فلسطين ما في، قضية فلسطينية، شعب فلسطيني، غزة المحاصرة، 2 مليون إنسان محاصرين في غزة، آلاف المعتقلين في السجون الإسرائيلية، قتل يومي للرجال والنساء والأطفال في فلسطين، مصادرة الأراضي، هتك للمسجد الأقصى وحرمة المسجد الأقصى والمقدسات، الكيان الصهيوني، الكيان الإجرامي العنصري الإرهابي اللي هو سبب الحروب في المنطقة منذ أكثر من 70 عاما. شو ما حدا بيقرب صوبه، لا حدا بيجيب سيرة إسرائيل ولا حدا بيجيب سيرة فلسطين، والموضوع أنه شو موضوع المؤتمر؟ محاربة الإرهاب والبحث عن الاطمئنان والسلام والأمان في المنطقة، ورأس الإرهاب في المنطقة وإسرائيل، والإجرام رأس إسرائيل، والإخلال بالأمن والتهديد بالحروب وإسرائيل. ما فيش الهدف الحقيقي، أحد الأهداف الحقيقية هو هذا التطبيع اللي شفناه، إخراج العلاقات، بعض العلاقات الخليجية من السر إلى العلن. هلأ العماني طلع على العلن من مدة، الإماراتي طلع على العلم من مدة، البحريني طلع على العلم من مدة، لكن اللي طلع على العلم بشكل أوضح ومن موقع رسمي هو السعودي، أن وزير خارجية السعودية قاعد على الطاولة، وهذا نتنياهو. المؤتمر أحد أهدافه الحقيقية الدفع نحو التطبيع، وأنه العالم ينسى ما في شيء اسمه فلسطين. مؤتمر دولي بيحكي عن الشرق الأوسط ما في كلمة فلسطين ولا شعب فلسطين، في إيران، في غير إيران، في محور المقاومة، في التهديدات بالمنطقة، لكن ما في شيء اسمه فلسطين. هلا بيرجع له بعد شوي. والثاني هو إيران، محاولة حشد العالم في مواجهة إيران ومعها محور المقاومة من دول ومن شعوب ومن حركات. لكن هذا لن يؤدي إلى نتيجة. أما إيران، إيران التي هي يعني مركز الاستهداف الأساسي في كل ما تفعله أمريكا اليوم وفي كل ما تفعله إسرائيل، هاي إيران وضع مختلف. إيران اليوم هي إيران قوية، حكينا عنها ساعة ونص قبل أيام فلا أعيد، طولنا على الناس وبعتذر منهم مجددا، لكن الجمهورية الإسلامية أقوى من أن يستهدفها أحد بحرب. نتنياهو هلأ نزل تغريدة قال بعدين صلح الموضوع، نتنياهو قال زل لسانه وقال ما في قلبه أنه يعمل من أجل حشد دولي وأقليمي لشان حرب على إيران. طبعا هو مخمن العالم بيشتغل عنده والأمريكان بيشتغلوا عنده، أصلا نتنياهو هو بيشتغل عند الأمريكان وهو اللي هو معول عليهم كلهم بيشتغلوا عند الأمريكان. السؤال الحقيقي أنه الأمريكان بدهم يعملوا حرب على إيران أو لا؟ ما هم حتى الآن 40 سنة عملوا حروب بالواسطة، والآن أكثر من أي وقت مضى أصعب وعلى أمريكا من أن تشن حربا على إيران. الأمور ليست بهذه البساطة، ولذلك رهان دائما على العقوبات وعلى الحرب الناعمة وعلى الحرب النفسية وعلى الوضع الاقتصادي وعلى الوضع الداخلي والصراعات الداخلية والخلافات الداخلية. هذا اللي عم بيراهن عليه ترامب وكان عم يحكي فيه. لكن الرد الإيراني جاء قويا وسريعا وفي مناسبة طبيعية، في مناسبة 40 ربيعا من عمر الثورة الإسلامية في إيران. ماذا شاهد العالم في شوارع إيران؟ الملايين، عشرات الملايين من الرجال والنساء والأطفال ومختلف التيارات السياسية ومختلف الأعمار ومختلف الانتماءات العرقية والدينية في شوارع المدن الإيرانية. 1000 مدينة إيرانية تظاهرت، وعشرة آلاف بلدة إيرانية، وتحت التلج والبرد والسقيع والمي، شفت الصور. هذا كان رد الشعب الإيراني بعد 40 سنة من الحروب والعقوبات ومحاولات تيئيس والإحباط ورهان على الموضوع الداخلي والاقتصادي والعقوبات و و و و خرج ملايين الإيرانيين إلى الشارع ليوجهوا رسالة واضحة إلى كل العالم. طبعا بعض وسائل الإعلام غطت هذا الأمر، بعض وسائل الإعلام تجاهلت بالكامل. يعني مثلا الإعلام الممول خليجيا سعوديا إماراتيا ولا كلمة، سكتوا، بلعوا لساناتهم وبهتوا. بينما قبل كم شهر إذا بتتذكروا لما نزلت مظاهرات صغيرة عدة مئات، يا خي عدة آلاف بطهران وبمشهد، تلفزيون العربية والتلفزيونات الأخرى فتحوا الهواء 24 ساعة وطلعوا محللين وهاي النظام بإيران عم يسقط، ولا شو يحتفلوا بسقوط النظام بإيران. شوفوا قديه هم سخفة، معلش عم بضل بهذا المثل لأقول السخافة تفاهة. أنا ما بحبش السب بس هو تعبيرات معلش بضلوا مؤدبين. الجهل، الوهم، العيش في السراب، في الخيال، في أضغاث الأحلام. أما لما نزلوا ملايين الإيرانيين وتحت التلج ولساعات ومشيوا لساعات، كل وسائل الإعلام الممولة خليجيا سكتت وأخفت الصورة وأخفت المشهد، لأنه هاي دليل على جهلهم وكذبهم وتضليلهم وضحكهم على الناس خلال كل الأشهر الماضية. إيران بعثت لأمريكا ولكل أعدائها في المنطقة رسالة قوية جدا، أن إيران حاضرة، أن نظامها قوي، أن شعبها حاضر في الميدان، أن أجيالها تتوارث حمل الأمانة والحفاظ على الأمانة والتضحية من أجل أمانة الثورة التي صنعها الإمام الخميني ومئات آلاف الشهداء قبل 40 عاما. هي رسالة العدو، وهي أيضا رسالة لكل الأصدقاء، رسالة لكل محور المقاومة، لكل دول وشعوب وحركات المقاومة، لكل المستضعفين والمعذبين والمظلومين في منطقتنا، أن ما زال لهم في المنطقة أن ما زال هناك سند قوي متين راسخ يعتمد يثق بالله ويستند إلى قدرة الملايين من شعبه الأبي والوفي والمؤمن والصامد والصابر، والذي يدفع بلاده إلى التطور ويبقى دائما في طليعة مواجهة الهيمنة الأمريكية والمشروع الإسرائيلي. نعم، القلق هو على فلسطين، على القضية الفلسطينية، ومن هنا أهمية أن نعود مجددا لنذكر شعوبنا العربية والإسلامية وكل الذين يؤيدون فلسطين بمعركة مواجهة التطبيع. هذا هدف المؤتمر، كان تطبيع. على كل حال هو له فوائد كثيرة، يعني صح هذا يدعو إلى القلق، لكن شوف فيه إيجابيات. واحدة من إيجابياته أنه لما بيقعد ما يسمى بوزير خارجية حكومة عبد ربه منصور هادي، بيقعد على شماله، على بحسب الصورة على التلفزيون قاعد على شماله لنتنياهو وبيجامله وبيقدم له ما بعرف شو، هذا بيبين لكم حياة المعركة في اليمن، وقاعد بوجه أقطاب العدوان السعودي الإماراتي على شعب اليمن. لتعرفوا حياة المعركة في اليمن أنها لم تكن في يوم من الأيام كما قال إمام الحرم المكي في بداية الحرب أنها حرب السنة والشيعة، أبدا. هذه حرب أمريكا على اليمن وعلى شعب اليمن وعلى القوة الكامنة العظيمة في اليمن. هاي حرب أمريكا، هاي حرب إسرائيل تنفذها السعودية والإمارات وعبد ربه منصور هادي والمرتزقة الموجودين معهم، وهذا كشف المستور. هذا مهم جدا، مشان الوعي، مشان البصيرة، مشان أولئك الذين ما زالوا يقفون في تلك الجبهة أو يقفون على الحياد في مسألة اليمن. كذلك لما بيقعد على يمينه، كمان بحسب صوت التلفزيون بيقعد على يمينه وزير خارجية البحرين، وهذا كمان بيدللنا أنه المعركة في البحرين صحيح عنوانها الحريات وسيادة الشعب والإصلاح ومحاربة الفساد ومواجهة الدكتاتورية، لكن في العمق هذا النظام اليوم الحاكم في البحرين هو جزء من التركيبة الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة، وهذا وزير خارجيته الذي يجاهر في موضوع العلاقة مع إسرائيل والتطبيع مع إسرائيل، وهكذا. طيب، هاي واحدة من الفوائد. أن نذهب إلى مواجهة التطبيع، هذه مسؤولية اليوم، نجدد الدعوة كل الشعوب العربية والإسلامية بالحد الأدنى، مسؤوليتهم. يا خيم عندك صاروخ مش قادر تفتح حرب، مش قادر تروح على جبهة، ما في مشكلة، مش قادر تدفع مال، ما في مشكلة، لكن أليس لديك لسان؟ أليس لديك قلم؟ مش قادر تحكي كلمة؟ مش قادر تواجه؟ يجب أن يتوجه الملايين من شعوبنا العربية والإسلامية ليعبروا عن رفضهم للتطبيع، عن غضبهم، عن سخطهم. هذا أقل الواجب على كل شعوب منطقتنا وعلى كل شعوبنا العربية والإسلامية، أقل الواجب. الشعب الفلسطيني كل يوم يقدم الدماء، هاي مسيرات العودة كل أسبوع شهداء وجرحى. وكذلك في موضوع الموقف على الشاطئ البحري، وكل يوم في الضفة وفي القطاع شهداء. الشعب الفلسطيني يرفض الإسلام، يرفض التوقيع، يرفض التخلي عن المقدسات. المطلوب في الحد الأدنى من الشعوب العربية والإسلامية موقف رافض للتطبيع، وقطعا هذا مؤثر. انتوا شفتوا خلقتوا لما طلعوا من المؤتمر وهجموا الصحفية على عادل الجبير، شفتوا كيف سودت خلقتوا؟ ما قدر يحكي كلمة، مش قادر يدافع لأنه ما عنده منطق، لأنه ذليل، لأنه جبان، لأنه بيعرف أنه اللي عم يعمله لا يمت إلى هذه الأمة ولا إلى حضارتها ولا إلى دينها ولا إلى مقدساتها ولا حتى إلى مصالحها بصلة. والوجه الكالح والأسود الثاني كان وجه وزير خارجية البحرين لما طلع، لكلمة ما كانوا يحكوا والصحفي يسألون يتحركشوا فيهم. هذا بدل أنه هم حتى الذاهبين إلى التطبيع يعرفون أن ما يقومون به هو أمر مبغوض ومكروه ومرفوض ومدان في وجدان هذه الأمة وعند شعوب هذه الأمة، لكن ما هو في وجداننا يجب أن نعبر عنه بلساننا بالحد الأدنى. بعد من الوضع الإقليمي كلمة، موضوع ما يجري الآن كحدث مهم جدا وهو الانتهاء من داعش في سوريا. كلمتين وفوت بيت الوقت على الوضع الإقليمي، كان إن شاء الله داخلي ما بطول عليكم. طيب الآن نحن عم نخطب، في خبرين، في خبر بيقول خلاص خلصت داعش بهاي البلد اللي اسمها الباغوز، وفي خبر تاني بيقول لا بعضهم في عدة أمتار ومحاصرين وعم يستسلموا، لكن خلاص يعني الموضوع انتهى خلال ساعات، إذا مش اليوم بكرة انتهى، وبالتالي يكون الوجود العسكري لداعش في سوريا قد انتهى. وقد سبق ذلك حسم المعركة عسكريا مع داعش في العراق بفضل تضحيات الشعب العراقي والجيش العراقي والحشد الشعبي والموقف العراقي الوطني الجامع، سنة وشيعة وعرب وكرد وتركمان، ويظلله موقف المرجعية الدينية الشريفة في النجف الأشرف. طيب وأيضا في لبنان موضوع داعش كمان كان انتهى. للأسف الشديد في ناس بعدهم هذيك اليوم على عم بقرأ واحد عم بيقول أنه قال حزب الله فشل سلاحه في الحاق الهزيمة بداعش في جرود عرسال. تؤدي العقل الصغير على كل ما أن حزب الله كان جزء من المعركة الكبرى من شرق حمص لشرق حماة لشمال حلب إلى البادية السورية وصولا إلى البوكمال. الله برجعنا على كل. طيب هذا ما في شك أنه تطور مهم جدا، أنه يجي وقت اليوم نقول لا وجود لداعش، لا وجود عسكري لداعش في العراق، هلا في خلايا في بقايا، ولا وجود عسكري لداعش في سوريا، بضل في خلايا وفي بقايا، ممكن بالصحراء ممكن ببعض المناطق، ولا وجود لداعش وجود عسكري في لبنان. طبعا هذا انتصار عظيم، هذا انتصار عظيم. هلا انا بدي اعلق بس على النفاق الامريكي في هذا الموضوع. للاسف الشديد مين بده يطلع الليلة أو بكرة ويعلن النصر التاريخي والحاسم على داعش؟ مين؟ المنافق الأكبر في الكرة الأرضية الرئيس الأمريكي ترامب. هذا أمر مؤسف، هذا أمر محزن. يشوف النفاق والوقاحة تصل إلى هذا الحد وإلى هذا المستوى. ليه؟ شو الدليل تبعي؟ دليل تبعي أنه بلبنان أمريكا ما لها علاقة بمعركة داعش، بل ذكرت لكم سابقا أنها كانت تمنع من هذه المعركة وتضغط على الدولة اللبنانية. في العراق أمريكا هي التي أوجدت داعش باعتراف ترامب نفسه، وبإسنة مش مرة واثنين وثلاثة، عشرات المرات تصريحات والخطابات أنه اللي صنع داعش صنع داعش. ألا في ناس بيقولوا السيد عم ينقل غلط عن ترامب؟ لا ما عم ينقل غلط، انه والله يعني قصده انه اوباما وكلينتون هيئوا الارضية فوجدت داعش. لا هو ما قصده هيك، هو بيحكي بكل صراحة، وفي شهادات لكبار جنرالات امريكيين ومسؤولين كبار في السي اي اي ان الادارة الامريكية في زمن اوباما وكلينتون هم الذين اوجدوا داعش، اوجدوها واخرجوا قادتها من السجون، وطلبوا من السعودية والإمارات ودول خليجية أخرى أن يقدموا لها المال، وطلبوا من تركيا ودول أخرى أن يفتحوا لها الحدود ويعطوها تسهيلات. أمريكا هي التي صنعت داعش في العراق وامتدت إلى سوريا، وكان مشروعهم أن تسيطر داعش على العراق وأن يتخذوا من داعش ذريعة للعودة إلى احتلال العراق، ولكن العراقيين في فترة سريعا للمعركة مع داعش. أما في سوريا أنت يا أمريكان وين قتلتوا داعش؟ هلا شوي بشرق الفرات، من شمال حلب لشرق حلب لجنوب حلب، أو أنا حافظهم بصم لأنهم متابعهم أنا باليوم وبالساعة، كنت لشرق حما وشمال حما لشرق حمص لمخيم اليرموك لتدمر للبادية السورية اللي مساحتها 50,000 متر يمكن هيك شيء، 50,000 هلا مشان ما غلط بالأرقام، بس اللي أنا حافظه وقتها إجوا الشباب قالوا لي يا سيد 50,000 كيلومتر مربع، قالوا لي حررنا مساحة قد لبنان 5 مرات بالبادية، للسويدة للبادية السويدة وصولا إلى البوكمال ودير الزور. المساحة الأطول والأضخم والمعارك الأهم في مواجهة داعش خاضها في سوريا الجيش السوري والقوات السورية، القوات الشعبية بتشكيلاتها وألوانها المختلفة، وإلى جانبهم الحلفاء من الإخوة الإيرانيين وفصائل المقاومة العراقية وألوية زينبيون وفاطميون وصولا إلى إخوانكم وأبنائكم في حزب الله في المقاومة الإسلامية طبعا، وبمساندة من الحليف الروسي، لكن الميدان كله كان بإيد هول، والأمريكان كانوا عم بيعطلوا وعم بيعيقوا. وعندما وصلت القوات إلى نهر الفرات، إلى النهر الفاصل، وحرروا البوكمال ودير الزور، وهربت كل داعش إلى حيث كانت تتواجد في شرق الفرات، وكان النصر في ذاك الوقت ب 11 ب 9 11 2017، يعني قبل 15 شهر تقريبا. كانت القوات تريد أن تتقدم لتقضي على داعش وتصل إلى الحدود العراقية. من الذي منعها؟ الأمريكيون، ترامب اللي بده يطلع اليوم ويقول أنا قضيت على داعش. أنت يا سيد ترامب منعت القضاء على داعش وحسم المعركة مع داعش بعد تحرير البوكمال ودير الزور، وأنت طولت عمر داعش 15 شهر، لأنك كنت تريد توظيف داعش في شرق الفرات مجددا ضد سوريا وضد العراق، ولم تستطع، لأن العالم بقيت فايقة بالبوكمال وبالميادين وبدير الزور، وبقيت فايقة بالأنبار وعلى طول الحدود العراقية السورية، والتعاون العراقي السوري كان على أعلى مستوى عسكري وأمني. هذا المنافق سيعلن اليوم القضاء على داعش، وهم كما صنعوا القاعدة ثم أعلنوا القضاء على القاعدة، وكما مولوا صدام حسين وأعطوه أسلحة الدمار الشامل ليقتل بالسلاح الكيميائي شعبه والأكراد من شعبه والإيرانيين، ثم قضوا عليه بحجة سلاح الدمار الشامل، وهذا ما يعلنونه اليوم أو غدا فيما يتعلق بداعش. اسمحوا لي أن أقول الذي حرر المنطقة ودفع خطر داعش الإرهابي الإجرامي الوحشي ومشروعها الظلامي الأسود عن المنطقة هو محور المقاومة، دول المقاومة، جيوش المقاومة، حركات المقاومة، وليس هذا المنافق الأمريكي الذي جاء في آخر الخط ليصنع لنفسه موقعا للشراكة في الانتصار، ويقول أنه يحارب الإرهاب وقضى على داعش، بدل أن تحاكم أمريكا على جريمتها في صنع داعش وتتحمل كل المسؤولية التي على الجرائم التي ارتكبتها داعش في منطقتنا. نجي الوضع الداخلي اللبناني كلمتين إن شاء الله. الحكومة نالت الثقة بالأمس، الحمد لله رب العالمين. طيب إلى العمل، يلا إلى العمل، تفضلوا إلى العمل. أود أن أؤكد من جديد على أهمية الحفاظ أو الحرص على أجواء الحوار الداخلي والتواصل والتضامن والتعاون، والابتعاد عن السجالات وعن النكايات وعن المخاوف والانفتاح لمعالجة ومناقشة كل الملفات وكل الخيارات. بالنسبة لنا في الموضوع الداخلي، نحن نطرح خيارات فيما يعني الأزمات الموجودة والملفات القائمة. نيتنا هي حقيقة، بقول للبنانيين، هي نية صافية مثل صفاء الشيخ راغب، ومثل نقاء السيد عباس، ومثل طهارة الحاج عماد. هاي نيتنا الموضوع الداخلي. نحن ترى من أول الطريق، ألا طالما فايتين على الملفات الداخلية بقوة، من أول الطريق لا عنا شركات بدنا ناخد لها تلزيمات، ولا بدنا فلوس من أموال الدولة، لأننا نؤمن بأن هذا المال محترم وحرام شرعا نهبه أو سرقته أو اختلاسه أو حتى إنفاقه خارج دائرة القانون. ولا عنا، ما عندنا شيء. نحن حقيقة جزء من هذا الشعب اللبناني، مش الآن نشعر بآلامه، منذ البداية نشعر بآلامه وباحتياجاته وبأزماته، لكن كان عندنا أولويات ومعاوير كبرى. كنا عم نحاول نعمل شيء خلال كل السنين الماضية، مش إنه ما عملنا شيء، في خطأ شائع إنه حزب الله كان خارج الوضع الداخلي ولا فات عليه. لا، نحن ما غادرنا، نحن موجودين، لكن طبعا موجودين لكن محكومين بأولويات كبرى وبمعاوير كبرى. اليوم نحن فايتين أقوى من أي وقت مضى، نتحمل مسؤولية أكبر من أي زمن مضى، لكن حقيقة ما بدنا شيء، حقيقة ما بدنا شيء. وحاسبونا، حاسبونا، حاسبونا. نحن ما نريده بكل صدق هو أنه هاي المشاكل تبع الناس بلبنان تتحل وتتعالج. أنا عندما تحدثت عن موضوع الكهرباء، لأنه هاي أزمة حقيقية، هاي المشكلة مش مشكلة بعلبك الهرميل، ولا مشكلة عكار أنه والله المناطق الأشد حرمانا في لبنان، أو مشكلة الجنوب أو منطقة بلبنان. هي مشكلة كل بيت في لبنان، وكل منطقة في لبنان، وكل ضيعة في لبنان، مظبوط ولا لا؟ طيب هي مشكلة وطنية، مشكلة جامعة، وهي المصيبة تجمع. طيب أنا عندما أتي وأقول للبنانيين، يا أخي هناك من هو قادر على مساعدتنا، أنا ما عم أقول إيران بدها تقدم هبة، وممكن تقدم هبة، لكن بالنهاية أنا بدأت فيه بوضوح أنه إيران قادر أن تمد يد المساعدة، ممكن بقرض ميسر وبإمكاناتها وخبراتها وتجربتها، وهم عندهم طاقة كهربائية عظيمة جدا بإيران، وبيبيعوا دول الجوار، وبالزمان كانوا جاهزين الجماعة يساعدونا. أنا عم أقدم محاولة للمساعدة، ليس أكثر ولا أقل. شوفوا، أنا أشرت بالخطاب السابق بال 2006 لما كان أخونا الحاج محمد فنيش وزير الطاقة، انعمل خطة، وما زالت هذه الخطة هي أساس الخطط التي جاءت لاحقا. واخذنا الخطة على إيران مثل ما حكيت، بس بدي أكمل المقطع لأني هناك قطعته، يعني قطشته. أخذنا الخطة على إيران، والإخوان بإيران قالوا بسيطة وسهلة وقادرين، هذا موضوع سهل، حتى ضحكوا، يعني قال شو يعني قديه بدكم، يعني نسبة عم نحكي عن 80 مليون من أمن كهرباء ل 3-4 مليون. فجينا على لبنان وقلنا للحكومة اللبنانية في ذلك الحين، وتتذكروا من كان رئيس الحكومة، قلنا لهم يا أخي هذا وزير الكهرباء، هاي الخطة تبعه، تفضلوا في عنا هاي الإمكانية. قال أبدا أبدا، إيران، أعوذ بالله، إيران ممنوع، إيران إيران ليه؟ سبب سياسي، يعني أنه الأمريكان والضغط الأمريكي، ومنخاف من الأمريكان، وعندنا السعودية كمان، يعني مش بس الأمريكان، بيغضبوا علينا السعوديين، يعني شو عم تاخدوا جايبين إيران تحل مشكلة الكهرباء بلبنان؟ طبعا اللي بيحل مشكلة الكهرباء بلبنان هو بيحقق مكسب بالدرجة الأولى، معنوي وإنساني وأخلاقي، لأنه الشعب اللبناني بده يضرب له التحية، كل الشعب اللبناني بده يضرب التحية، لأنه هاي مشكلة كل بيت ومعاناة كل بيت، ومعاناة جزء كبير كمان من الوضع الاقتصادي تبعنا، الدكاكين والمحلات والسوبر ماركت والمستشفيات والى اخره. ما قبلوا. طيب سؤال، لو تجاوزوا الاعتبار السياسي، لانه ما كان بيرتب عليهم شيء، لو تجاوزوا الاعتبار السياسي، شوفوا شو كان صار. كان من 2006 نحن عنا كهرباء بلبنان 24/24. يعني من 2006 لل 2019 تم حرمان الشعب اللبناني من كهرباء 24/24 نتيجة النكد السياسي، أو نتيجة الانصياع السياسي، أو نتيجة الجبن السياسي. هذا يقول مش هيك، نحكي حجة ومنطق ودليل. وثانيا، قدي ركب دين على الميزانية العامة في لبنان بسبب الكهرباء من وقتها لليوم. اليوم سبب الأساسي بعجز الموازنة هو الكهرباء. سنويا قريب، يعني هلا انا بديش فوت كتير بالارقام، بس قالوا لي 1,500,000,000، 1,800,000,000 دولار سنويا. مش بس انه ما في كهرباء ببيوتنا كلبنانيين، سنويا الشعب اللبناني بده يدفع ضرائب ليغطي 1,800,000,000 دولار. ليه؟ بس لانه بال 2006 النكد السياسي والكيد السياسي منع فرصة أن نحصل على كهرباء 24/24. طيب هلأ نفس الشيء، شوفوا من آخرها، لا إيران يعني هي جاي ومستقتلي وإن والله عندها فلوس ومش عارف مدى تصرفهم، مش هيك أبدا. نحن من نروح على إيران ونقول لهم تعالوا يا أخوان ساعدونا، هم جاهزين. من آخرها، حتى لأنه من يوم الخطاب لليوم ما بقي حدا إلا طلع واستقل، لأنه هذا طبعا حشر الكل. أنا عم بحكي منطق، أنا ما عم بحكي شعارات، حشر الكل. وما فينا ناخذ من إيران والمجتمع الدولي والعقوبات والبنوك والمصاريف وأمريكا وأوروبا والسعودية و و و والخيل، تلاقي الخيل اف 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 اف. طيب يا أخي على مهلكم. نحن قدمنا عرضا ومنعتم، ائتونا بعروض من أصدقائكم. أتينا بأصدقائنا فرفضتم، ائتونا بأصدقائكم ولن نرفض. وأي كان من أصدقائكم، وأنا أفترض أن الإسرائيلي ليس من أصدقائكم حتى لا أستثني، لا أقول إلا الإسرائيلي، هتقولوا يعني نحن أصدقاء إسرائيل، خلوا إسرائيلي على جنب. الأمريكان، الأوروبيين، السعوديين، ما عندكم أصدقاء بالعالم؟ مش هو خايفين يقطعوا أموالهم ومساعداتهم ويغضبوا عليكم؟ طيب يا أخي نحن وقفنا، ريحوا أعصابكم، طيب جيبوا أصدقائكم. ويمكن يكون من فوائد أن تأتي إيران ويغضب من يغضب، يمكن يكون من الفوائد أن يشجع الآخرين على المجيء. ونحن يا ناس بدنا نأكل عنب، نحن بدنا نشوف كهرباء ببيوت اللبنانيين، بدنا نشوف دواء ببيوت اللبنانيين، وبدنا نشوف سيارات اللبنانيين ماشي على الأوتوستوادات وبالتونيلات وبالأنفاق. مين مكان يكون اللي بده يجيب الكهرباء أو الدواء أو يحل مشكلة السير أو يعالج أزمة النفايات؟ ما عندنا مشكلة، نحن ناس بدنا ناكل عنب. من أكبر ما يدعو إلى السخرية هو القول بأنه هذا من أجل أن تسيطر إيران على لبنان، ومن أجل أن يكون لإيران نفوذ بلبنان. شو نحكي؟ حياة في ناس سخفة، معلش اسمحوا لي اليوم قول سخفة وتافهين، لأنه هيك هو هيك. نقول لا إيران، لأنتم متهمين أنه مسيطر على لبنان، وأنه حزب الله حاكم لبنان، وحكومة حزب الله وجمهورية المرشد والولي الفقيه لبنان، أنه إيران هلا محتاجة تجيب قروض وأموال وشركات لحتى تساعدنا بالكهرباء لحتى يصير عندنا نفوذ بلبنان. عن جد تفاهة، عن جد سخافة. طيب كذلك عندما نذهب إلى الملفات الأخرى اليوم، يعني بدي أقول لهم أنه أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. لا والله، نحن لا جايين نجبركم، لا جايين نلزمكم، لا جايين نفرض عليكم، ولا حنقاتل حدا. تقبلوا يا الله، ما بتقبلوا ما حدا يقلق، لم نضغط على أحد، لا حننزل مظاهرات، ولا حنقيم لقيامة، ولا حنضرب على الطاولة بالمجلس الوزراء، ولا حنصرخ المجلس، ولا شيء. بكل هدوء وعقلاني يا أخوان أيها الشعب اللبناني، برجع بعيد، في دولة صديقة مقتدرة، عندها علم، عندها تكنولوجيا وعندها تطور، جاهزة تساعدنا بالكهرباء وبغير الكهرباء. بتكون نحن جاهزين نكون خدم لهذا الشعب ووسطاء خير. ما بتكون خير إن شاء الله، خلينا بالعتمة، خلينا نشوف بده يحلوا مشكلة الكهرباء ولا بده نجي يحلوها، رغم نحن منفتحين على أي حل، على أي ملف، على أي خيار، مش أنه دايرين ظهرنا، لا. طيب اليوم كل اللبنانيين وسمعوا خلال الأشهر الماضية أنه الخوف من الانهيار المالي والانهيار الاقتصادي والبلد على حافة الانهيار وعلى حافة الإفلاس طيب هلا بمعزل أنه هذا في مبالغة ولا ما في مبالغة، لكن هذا تحدي حقيقي وكبير موجود بالبلد. نحن كلنا معنيين بأنه نواجهه. يعني الأدبيات المستخدمة اليوم كلنا في قارب واحد، صحيح، ما إذا انهار الوضع الاقتصادي ما كل المناطق بدها تنهار، وإذا بنحكي في ناس بفكروا بالطوائف كل الطوائف بدها تنهار. ما نحن وضعنا الاقتصادي والمالي والنقدي والليرة اللبنانية مقابل الدولار مثل الكهرباء بتعني كل لبناني، مثل الدواء بتعني كل لبناني، ما في شيء بيعني منطقة دون منطقة وطائفة دون طائفة وجهة سياسية دون جهة سياسية. لذلك نحن اليوم أمام المعركة الحقيقية اللي هي مواجهة الفساد والهدر المالي، لأنه يا منروح بدنا نجيب قروض زيادة مثل ما عم يشتغلوا، لكن هذا ما بيحل الموضوع. الحل هو في معالجة موضوع الإنفاق وترشيد الإنفاق، وهذا بيعني الدخول في معركة مواجهة الفساد المالي والهدر المالي والفساد الإداري. هم بدي أحكي كلمتين وإن شاء الله ما أطول عليكم وبختم. نحن أعلننا عن هذه المعركة في الانتخابات النيابية، جديين فيها، قلنا سنبدأ مع تشكيل حكومة في الفاصل الزمني ما بين الانتخابات وتشكيل حكومة، جهزنا ملفاتنا ومعلوماتنا ودراساتنا. وشفتوا أمس أول أمس في جلسات الثقة بالحكومة ومناقشة البيان الوزاري، أستطيع أن أقول لكم بدأت الخطوات الأولى في معركة حزب الله في مواجهة الفساد والهدر المالي. وتقدم علنا وبشكل واضح من خلال إخوة النواب وبالخصوص من خلال الأخ النائب مسؤول ملف، ملفين بالدرجة الأولى. ملف له علاقة ب 11 مليار دولار عفوا 11 مليار دولار، ما بيعرفوا اللبنانيين كيف أنفق وأين أنفق وحساباته ومصاريفه وفواتيره ودهاليزه. طيب هذا كل شيء صار خالص بوزارة المال، تفضلوا، هذا ملف كبير، ملف ضخم، 11 مليار دولار يا ناس، من أموال الشعب اللبناني، كيف انصرفوا، وين راحوا، مين صرفوا؟ تفضل يا مجلس النواب، تفضل يا قضاء، حط إيدك على الملف هذا، حنتابعه للآخر. والملف الثاني الأعجوبة أنه في مفاوضات من قبل المسؤولين اللبنانيين مع الجهات الدولية للحصول على قرض ب 400 مليون دولار، لصرف ال 400 مليون دولار على عناوين ما إلى جدوى. هلا أخونا سيد حسن النائب بالبرلمان حكي بعض الشواهد أمس كمان، في ناس اتصلوا فينا وقالوا يا خيي مجددا من حسابات هذا القرض عرض علينا لوزارتنا ومؤسستنا مال، كمية من المال، وقلنا والله نحن مش محتاجينه. أمس هذه معركة أيضا بدأنا بخوضها، سنخوضها على الآخر. لكن اسمحوا لي طالما دخلنا في معركة مكافحة الفساد أني أقول العناوين العريضة. طبعا أولا نحن نخوض معركة حماية المال العام اللي هو مال الشعب اللبناني، هذا مش مال المسؤولين، المسؤولون الرسميون هم مؤتمنون على هذا المال، فإما أن يكونوا أهلا للأمانة أو يخونوا الأمانة. أما نحن وأنتم يجب أن نحمي مال الشعب اللبناني وندافع عن مال الشعب اللبناني ونمنع اللصوص والفاسدين والسارقين والناهبين والجشعين. واسمعوني، في ناس بلبنان لا حد لطمعهم، لا حدود لنهمهم وجشعهم، عجيبين والله عجيبين. هاي معركتنا ومعركتكم وكليتنا، هاي مش معركة حزب أو كتلة نواب، هاي اتفقنا رؤساء القوى السياسية، الكتل النيابية، كل الشعب اللبناني بده يشارك في هذه المعركة. وأنا أقول لكم في هذه المعركة نحن حاضرون أن نكون جنود، هلا نحن نتقدم، لكن فليتقدم غيرنا، نحن حاضرين نكون جنود عنده. نحن لا بدنا سبق صحفي، لا بدنا مكسب إعلامي، ولا بدنا نعمل انتصارات، ولا بدنا نعلق نجوم على كتافنا، أبدا. نحن كمان بمكافحة الفساد بدنا ناكل عنب. بدنا المال المسروق يعود، وبدنا المال الموجود ألا يسرق. وما بيهمنا مين بيحمل رواية وبياخذ الواجهة وبيكون العنوان، ونحن جاهزين نكون حده وخلفه، بده إيانا قدامه، جاهزين نكون قدامه. هاي روحيتنا بهالمعركة. اثنين، هاي المعركة بدنا نروح فيها على الملفات الكبيرة والمهمة. هلا بعض الناس متوقعين، لأنه اجتنا كتير معلومات، شكوى على موظف، شكوى على رئيس مصلحة، شكوى على مدير هون، هاي تفاصيل، هاي بتتعالج مع الوقت بالطريق. الأولوية هي للملفات الكبيرة. بس تحكي عن فساد بمئات ملايين الدولارات أو بمليارات الدولارات، أو هدر مالي بمئات ملايين الدولارات، هذا اللي بدك تروح تشتغله. هي أموال الناس التي يتم هدرها أو سرقتها أو نهبها أو تضييعها. أو بكرة لما جاي هاي القروض إن لم تصرف في مشاريع لها جدوى حقيقية، يا أخي هاي قروض مش هبات، يعني الشعب اللبناني بده يرجع يسد القروض من جيبته، بده يدفع فوق فايدة. ولذلك بده يكون واحد كتير دقيق انه هذا القرض حبيبي وين بدك تصرفه، في جدوى ما في جدوى، في خدمة للناس، ما هذا اموال الناس، هذا الناس بدهم يحملوا العبء. اذا الاولوية للملفات الكبيرة والمهمة. بالوسائل بدنا نروح على القانون، لانه القانون ممكن يفتح ابواب للفساد والهدر. من خلال القانون فينا نسد ابواب الفساد والهدر. وضربت مثل سابقا مثل موضوع التلزيم بالتراضي، ناخذ كل شيء على المناقصات. ما بقول هذا بيمنع 100%، بس بيمنع 90%، 95%، مع شوية تفتيش مالي، مع ديوان محاسبي، مع شوية دقة، مع شوية شفافية، نوصل للمية بالمية. بالفساد الإداري والتوظيف والمحسوبيات منروح على القانون، موضوع الخدمة المدنية والبوابة. منروح إذن على القوانين أيضا. نقطة تانية، نجمع معلومات بكل إمكاناتنا. نحن سنسخر كل إمكانات حزب الله وصداقاته واتصالاته لجمع المعلومات ودراستها والتدقيق فيها وتحليلها، ثم نذهب إلى القضاء. طبعا أنا بدي يكون كمان بدي يكون صادق معاكم. نحن حكينا مع كتار، والله افترضنا في ملف يعود إلى فلان، نحن حنروح عند مرجعيته السياسية ونقول له يا حضرة المرجعية السياسية تبع فلان ترى في هذا الملف، شو بدك تعمل؟ بدنا ناكل عنب. لما بقول بدنا ناكل عنب، حتى لما بيجي السؤال طيب ليش ما عم تقولوا أسماء؟ يعني من يومين ثلاثة يا نواب عم تحكوا، ليه ما عم تقولوا أسماء؟ هل يجوز لنا أن نشهر بالناس؟ بالأول ما نروح على القضاء، بالأول لازم نروح على التحقيق. ما بيكفي أنه أنا عامل تحقيق، وأنا تحقيقي قد ما يكون مكتمل، لأنه أنا ما قدرت، أنا ما بقدر استدعي هذا الوزير وهذا المدير وهذا الموظف وأعمل معه تحقيق. طيب أنا بدي شهر بالعالم، مين ما كان يكون، حتى لو كان خصم سياسي لإلي، بجز لي أنا شهر فيه واتهمه بالفساد وبالسرقة وبالنهب وا 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 وا، قبل ما أروح على القضاء أو على جهة بالحد الأدنى فيها تدقيق وفيها تفتيش وفيها معطيات حقيقية. هلا بعدين إذا أخذنا الملف على القضاء والقضاء اتوانا، منروح على الإعلام، منكمل بالسياسي، مننزل على الشارع، هذا كله وارد ومفتوح. لكن نحن أولا بدنا نشتغل على موضوع القوانين، اثنين بدنا نكمل جمع ملفات وفتح ملفات، ثلاثة بدنا ناخد العالم والملفات على القضاء، والقضاء بده يتحمل مسؤولية، والأجهزة الأمنية بجمع المعلومات وبالتحقيق بده يتحمل مسؤولية، لأنه البلد كله لازم يكافح الفساد والهدر، ولا البلد كله بده ينهار. هاي نحن طريقتنا، وهذا كله بوقت واحد وبعرض بعضه. بالزمان لما قلت أنا عن القانون، في ناس قالوا أنه هذا ناقص. ما أنا ما قلت أنه ما حنعمل الشغلات التانية، سنكافح، سنعمل على ملفات الفساد السابقة والقديمة والقائمة، وسنعمل على سد أبواب الفساد ووقف الهدر الذي سيأتي أو الذي يمكن أن يحصل. كلا المعركتين يجب أن تخاض بحضور وبقوة وبفعالية وبانفتاح. وهدفنا، برجع بقول، ناكل عنب وليس هدفنا نقتل الناطور. أيضا بنفس الشجاعة وثبات وإقدام الشيخ راغب والسيد عباس والحاج عماد، مثل ما قلت، بنفس صفاء ونقاء وطهارة، لأنه هذا الملف بده شجاعة وبده ثبات وبده حضور وبده تحمل مسؤولية. نحن أيضا سنتحمل هذه المسؤولية. في ذكرى هداة دربنا، الشيخ راغب والسيد عباس والحاج عماد وكل الشهداء في ذكراهم العزيزة، نحن سنواصل دربهم الذي دلون عليه واستشهدوا فيه وعلقوا عليه الكثير من الآمال. سنحفظ الوصية يا سيد عباس، وسنحمل السلاح ليبقى موقفا يا شيخ راغب. وجحافلك التي حضرتها وجهزتها يا حاج عماد سوف تبقى حاضرة دائما لتقتحم التلال والجبال وسلاسل الجبال وتنصب الأعلام في أعلى القمم، دائما مع أملنا بالمستقبل وثقتنا بالله وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى. نمضي نحن وإياكم مستندين إلى هذا الإرث المعنوي الهائل الذي يمثله أنبياؤنا، أولياؤنا، أئمتنا، شهداؤنا، علماؤنا، قادتنا، وجمهورنا الطاهر والمبارك والمضحي والصبور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.